بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك وابن أوليائك الخلف الحجة ابن الحسن صلواتك اللهم عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. باسمي وباسمكم أيها الحضور الكريم، وباسم لجنة مسجد الشيخ عقيل، نتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم أهل البيت العلامة سماحة السيد منير الخباز حفظه الله تعالى على استجابته لدعوتنا إياه في هذه الأمسية الطيبة التي نتوقع أن تكون ساخنة بطبيعة الحال لحساسية الموضوع. الاختلاف سنة بشرية على مدى التاريخ لا مفر منها، ولذا فإن الحوار بين أبناء البشر على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم مطلب عقلائي، أولا لفهم بعضهم بعضا هذا من جانب، وللسعي نحو الحقيقة من جانب آخر، شريطة أن يكون هذا الحوار مبنيا على أساس الاحترام المتبادل حتى لا ينقلب هذا الاختلاف إلى خلاف وشقاق. إذا ما استقرأنا حال الحوار بين السنة والشيعة على مدى التاريخ نجد أنه مر ولا زال يمر في عراكات طائفية متشنجة تصل بعض الأحيان إلى الحروب وسفك الدماء، ولا زال هذا التوتر وهذا التشنج قائم إلى يومنا هذا بطرق شتى. أيا ترى لماذا نمتلك نحن المسلمون أرضية خصبة لإيقاع الفتن والشقاق بيننا؟ ولماذا لم ننجح في تكوين علاقة سليمة ومتينة بين المذهبين؟ في عصرنا الحاضر ما دور قم المقدسة وحوزة النجف الأشرف والأزهر الشريف وغيرها من القيادات الإسلامية المعتبرة في تفعيل الحوارات المذهبية القائمة على أسس علمية وموضوعية بحتة والبعيدة عن الجدل العقيم؟ أليس غياب هذه الحوارات يعد سببا رئيسيا في ازدياد الهوة بين المسلمين وتمزقهم وسهولة زرع الفتن بينهم؟ في ظل هذه الأوضاع كيف نتعامل نحن العامة مع النقاشات المذهبية المختلفة التي نراها هنا وهناك، التي تظهر بين الفينة والأخرى، ليس بين الفينة والأخرى بل دائما كل ما تفتح غرف البالتوك ترى هناك حوارات تناصر السنة وحوارات تناصر الشيعة في القنوات الفضائية وغرف البالتوك والمنتديات الإلكترونية. كما أن لنا إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء إذا سنح لنا الوقت جولة في مناقشة أهم الشبهات من باب التحصين، في مناقشة أهم الشبهات العقائدية المتكررة بصورة مختصرة وكيفية التعامل معها حينما نتعرض لها في حياتنا اليومية مع زملائنا في العمل أو الدراسة أو أي شخص فتح باب الحوار معنا. أهلا وسهلا بك سماحة السيد. نقاشنا سماحة السيد يتمركز في ثلاث محاور. المحور الأول مناقشة أسباب انعدام الحوارات المذهبية أو تقلصها القائمة على أسس وآداب الحوار البناء. المحور الثاني كيف نتعامل مع الحوارات المذهبية في غرف البالتوك والمنتديات الإلكترونية. المحور الثالث جولة حول بعض الشبهات المتكررة مثل سب الصحابة أو تهمة سب الصحابة وتهمة الغلو في أهل البيت عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
إذن السؤال الأول سماحة السيد، لماذا السؤال الأول سماحة السيد لماذا لا زال هذا التشنج بين السنة والشيعة؟ وهل هي سنة طبيعية؟ ما هي أسباب ذلك؟ ولماذا لم نجد لحد الآن حوارات مذهبية معتبرة يديرها قيادات إسلامية بحجم التحديات المعاصرة؟ تفضل وسيد.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا، وجود الاختلاف الذي قد يشوبه التشنج والتوتر ليس من خواص المجتمعات الإسلامية، فهو موجود حتى في المجتمعات غير الإسلامية. مثلا الفرق المسيحية، الكاثوليك، البروتستانت، بينهم حروب ودماء لم تحصل بين الشيعة والسنة إلى يومنا هذا. فوجود الخلافات بنحو متوتر وبنحو متشنج ليس من خواص المجتمع الإسلامي كي يكون أمرا مستغربا، فهو موجود في الملل الأخرى وفي الفرق الأخرى. ثانيا، هناك عوامل تساهم في تشنج العلاقة وتأزم الحوار. العامل الأول هو غياب الكفاءات العلمية. عندما تتصدى للحوارات نماذج غير كفأة، كما وجدنا الحوار في قناة المستقلة مثلا، عندما تتصدى للحوارات نماذج لا تمتلك كفاءة علمية، فمن الطبيعي سوف ينحدر الحوار من لغة علمية إلى لغة سوقية. ما دام المتحاوران لا يمتلكان نضجا علميا، لا يمتلكان كفاءة علمية واضحة، فهما مضطران إلى أن ينحدر إلى أساليب وإلى إثارات وإلى إفرازات لا تستند إلى مستند علمي ولا إلى صراط علمي عميق ودقيق. فالكفاءة العلمية عنصر ضروري في تنمية الحوار وإثراء الحوار والسلوك به إلى آفاق مفيدة ومثمرة. العامل الثاني غياب اللغة الوحدوية. نحن إذا راجعنا التاريخ فلنرجع إلى 50 سنة قبل. قبل 50 سنة أو 60 سنة كانت هناك حوارات بناءة بين النجف وبين مصر، بين شرف الدين وبين الشيخ مثلا سليم البشري في مصر، بين السيد محمد تقي الحكيم مثلا وبعض شيوخ الأزهر، وهكذا. قبل 50 سنة أو 60 سنة كانت هناك حوارات مفيدة وبناءة. ما هو السر في غيابها؟ السر في غيابها دخول العنصر السلفي في البين. قبل 60 سنة ما كان العنصر السلفي مسيطر على حواضر المجتمع الإسلامي، كان العنصر السلفي متقوقع في أماكن معينة. الآن امتد العنصر السلفي في كل مكان، والعنصر السلفي يرى أن أعظم عدو له هو التشيع، وبالتالي انتشار العنصر السلفي في مصر، في فلسطين، في سوريا، في لبنان، في شتى البقاع الإسلامية، وسيطرته على المراكز الإسلامية، وسيطرته على وسائل الإعلام، وسيطرته على القنوات المهمة، أوجب أن تشيع لغة التشنج. دائما يكون الحوار حوارا مسبقا بعداوة، مسبقا بتشنج، مسبقا بنزعة حربية وعدوانية، مما تجعل الحوار حوارا عقيما فاشلا. إذن لو خلينا نحن علماء الشيعة وعلماء السنة المعتدلين، علماء الأزهر، علماء فلسطين، علماء المغرب، لبقي الحوار الذي كان أيام شرف الدين إلى يومنا هذا حوارا مثمرا. أما بعد دخول العنصر السلفي المتطرف والمتشنج، هو الذي أوجب تغير لغة الحوار إلى نزعة عدوانية، وإلى محاولة كسر الفكر الشيعي وإظهار التشيع أنه خطر على الأمة الإسلامية أشد من خطر اليهود والنصارى، كما يصرح بعض السلفيين المتطرفين.
تعقيبا للسببين اللذين ذكرتهما، مثل غياب الكفاءات العلمية كما هو الحال مثل على سبيل المثال قناة المستقلة، لكن هناك كفاءات علمية معاصرة في الجانبين، مثلا في الجانب الشيعي مثل جنابكم سيد كمال الحيدري وغيرهم، ومن الجانب الآخر أيضا هناك كفاءات علمية معتدلة في الجامع في الأزهر الشريف، وهناك من تصدوا إلى بعض الفكر السلفي وتحملوا تبعات هذا التصدي من أجل الوسطية والاعتدال والتعامل الحسن مع الطائفة الشيعية. إذن غياب الكفاءات العلمية لا يعد عذرا جوهريا نعتذر به عن غياب الحوارات، وإنما نستطيع تجاوزه. هذا من جانب الأول. الجانب الثاني أيضا غياب اللغة الوحدوية، رأيت أن الفكر السلفي عائقا يمنع أو ينشر لغة الخلاف ويحد من اللغة الوحدوية، لكن كما هناك شواهد مختلفة في العالم الإسلامي الآن، ضمور الفكر السلفي في مصر على سبيل المثال يعطي جوا للانفتاح، الانفتاح مع في السنة في لبنان وفلسطين وفي مصر والعالم الغربي، يجعل أيضا هذا السبب ليس سببا قويا وقاهرا لانعدام وجود الحوارات المذهبية المعتبرة. السؤال هنا سيدنا، وإن كان هذا السببان موجودان، كيف تقرأ مستقبل الحوار المذهبي، وكيف تقرأ وجود مبادرات من قبل الشيعة ومن قبل السنة، خصوصا بيتنا الشيعي، طالما تقرأ لغة الأبوة في القيادة الشيعية، أمثال سماحة السيد السيستاني حفظه الله عندما يقول لعامته السنة ليسوا إخوانكم بل أنفسكم، هذه لغة أبوية بحتة تجعل تكسر كل هذه الحواجز. كيف تقرؤون وكيف تطلعون؟ هل أنتم متفائلون متشائمون؟ كيف تقرأ هذا الأمر في المستقبل القريب؟
طبعا كان الكلام في أسباب التشنج الحوار، ولم يكن الكلام في أسباب غياب الحوار. كان الكلام لماذا نرى الحوارات المذهبية تعيش ظاهرة التشنج، فذكرنا أسباب ذلك، قلنا غياب الكفاءات العلمية وغياب اللغة الوحدوية. وأما أنه الكفاءات العلمية موجودة ولكن لا يتاح لها الفرصة، لأن من يريد أن يبقى الجو متشنجا ليس من مصلحته أن يدخل الكفاءات العلمية في الحوار. وقد لاحظتم أيام قناة المستقلة عندما كانت تتصدى للحوار، لاحظتم أنه لا يدعون إلا الأشخاص الذين يعرفون مستواهم مسبقا، لم يكن لديهم استعداد لدعوة شخص يحمل كفاءة علمية. إذن مجرد وجود الكفاءات العلمية في العالم الشيعي لا يكفي ما لم تكن هناك الفرصة متاحة ومتوفرة له بحيث يؤدي دوره في مجال الحوار بكل حرية وبكل انطلاق. وأما ضمور الفكر السلفي فهذا أنا لا أوافق عليه، الفكر السلفي لم يضمر في مصر ولا في لبنان، ولذلك تجد متى ما حدثت أدنى شرارة سياسية في هذين البلدين يظهر الفكر السلفي في الواجهة مباشرة ويصبح هو الممثل للسنة ويتحدث باللغة الطائفية البغيضة المحضة. فالفكر السلفي لم يضمر في هذه المناطق أبدا. ونحن أيضا نقسم الفكر السلفي، نحن لا نهاجم الفكر السلفي كله، نحن نقول هناك فكر سلفي متشدد متطرف يتطاول على المسلمين، يكفر المسلمين، يسيء إلى مشاعرهم وإلى رموزهم، وهناك فكر سلفي هادئ. كلامنا الآن أن السلفيين المتشددين الذين لا يحترمون مشاعر أحد ولا يحترمون رموز أحد ولا يبالون بالآخرين، هؤلاء هم منشأ التشنج في الحوارات المذهبية القائمة في العالم الإسلامي. أما أنني ماذا؟ هل أنا متفائل أو متشائم بالنسبة إلى الحوارات المستقبلية؟ لا، أنا لست متشائما. أنا أقول ما دامت الأمة الإسلامية تملك طاقات واعية وعاقلة على مستوى الشيعة وعلى مستوى السنة، فحينئذ نحن متفائلون بأن هذه التجربة المريرة التي نمر بها فعلا والتي تكلفنا دماء في العراق وفي فلسطين وفي باكستان وغيرها، هذه التجربة المريرة سوف ينتج عنها وجود مبادرات عقلائية واعية من كلا الطرفين تسعى إلى حوار مبني على أسس علمية ويكون سببا لنوع من الاحترام المتبادل والكرامة المتبادلة بين الطرفين.
سماحة السيد، هل لديك شواهد واقعية تجعلك تتفائل؟ هل هناك مبادرات واقعية الآن تجعلك تتفائل أن حتى مع وجود الكفاءات، لكن هل هناك مبادرات أنت تراها قد تسمعنا أو غفلنا عنها، أو مبادرات مستقبلية أنت تراها تجعلك متفائلا؟
طبعا وجود العلماء الواعيين هو الذي يجعلنا متفائلين. نحن مثلا عندما نأتي إلى العراق نجد أن المرجعية في العراق سواء في السيد الثاني أو بقية المراجع، المرجعية في العراق تعيش حالة أبوية وانفتاحا على جميع الأطراف في العراق من مسيحيين ومسلمين ومن شيعة ومن سنة ومن عرب ومن أكراد. هذا يجعلنا نتفائل بالمستقبل ما دامت القيادة تعيش وعيا عقلائيا بهذه الدرجة. كذلك مثلا على مستوى، عندما نأتي على مستوى لبنان، القيادة الشيعية في لبنان المتمثلة في حزب الله أو المجلس الشيعي الأعلى في لبنان قيادة واعية عاقلة تدرك خطورة الظروف وتدرك الأزمات المريرة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وتتعامل بكل لطف وحنان أبوي مع سائر الأطراف على الساحة اللبنانية، وبالتالي فهي منار تبشر بخير في المستقبل. وكذلك على مستويات البلدان الإسلامية الأخرى. فمنشأ تفاؤلنا هو وجود هذه القيادات الواعية.
وجود القيادات الواعية من الطرف الشيعي فقط
ومن الطرف السني طبعا.
يعني هناك من يقول ما فائدة الأب الحنون والطفل عاق؟ يعني هل هناك أمثلة من قيادات سنية تتفائل بها؟
نعم بلا إشكال. طبعا على مستوى العراق تعرفون أن هناك جناحا من علماء السنة انضم إلى الائتلاف الوطني، وهو جناح من علماء السنة لأنه يعيش اعتدالا ويعيش تأقلما مع الواقع الشيعي في العراق. على مستوى إيران رغم وجود بعض التفجيرات في المناطق السنية في إيران، إلا أنه هناك بيانات، يعني بعد التفجيرات صدرت بيانات من علماء السنة تدين التفجيرات وتتبرأ منها وتطالب بالتمازج والارتباط الوثيق بين الشيعة والسنة في إيران. إذن هناك أيضا قيادات علمائية على مستوى أهل السنة، قيادات علمائية واعية ومتفاعلة، ومن خلالها يمكن التفاؤل بالمستقبل.
بسماحة السيد دعنا نفرق بين الاتحاد على أساس المحور الوطني والاتحاد على محور التفاهم بين المذهبين وبين تقبل الطرف الآخر. أظن القيادات التي ذكرتها هي ترتكز على المشاركة الوطنية، وهذا هدف ثانوي كما ذكرت في محاضرات سابقة.
لا، ترتكز على الوحدة الإسلامية، لأننا لاحظنا خطاباتها. افترضوا مثلا الشيخ خالد الملة في العراق وغيره، نحن نتابع خطاباتهم، وقناة الفرات وغيرها من القنوات تأتي أحيانا بخطبهم وبكلماتهم. لغته الإسلامية هي لغة وحدوية، هو لا ينطلق من منطلقات وطنية أو بيئية، هو ينطلق من منطلقات إسلامية. لذلك نراه يستشهد بالآيات القرآنية التي تدعو إلى الوحدة، يستشهد بأحاديث أهل البيت لأنه يراهم منارا للفكر الإسلامي وإن لم يعترف بهم كأئمة معصومين. لغته الإسلامية هي لغة وحدوية، وبالتالي حتى في مصر بعض المفكرين السنة لغتهم لغة وحدوية، أو في لبنان أو في سوريا، حتى هؤلاء الذين لا يعيشون مشاكل وطنية مع الشيعة أيضا يمتلكون لغة وحدوية. من أجل ذلك هذا يكون مبدأً مشيراً للتفاؤل بالمستقبل إن شاء الله.
كيف تقرأ اللغة الوحدوية في وطننا العزيز مع وجود الفكر السلفي، لكن بالمقابل أيضاً وجود مشايخ في الحجاز يمتلكون قد يمتلكون لغة وحدوية، كيف تقرأون؟
ذكرت لكم أن السلفيين على قسمين، هناك سلفيون هادئون وربما لا يكونون سلفيين كما مثلت. مثلا هناك علماء شوافع في مكة في جدة، أنا التقيت بهم شخصيا عدة مرات، علماء شوافع لا يحملون فكرا سلفيا وهم متوافقون معنا في كثير من الأنظار وفي كثير من التوجهات. هناك أيضا سلفيون هادئون كما نقرأ كتاباتهم في الجرائد والمجلات ونشاهدهم عندما يخرجون في بعض القنوات الفضائية. هؤلاء من الحسن أن يحصل تواصل معهم وحوار معهم في سبيل إيجاد تيار وحدوي يؤمن بهذا الاتجاه في هذا الوطن الكبير. ولكن هناك فئة سلفية متطاولة أو بعبارة صريحة تتعامل معنا بوجهين، إذا التقت معنا تمدحنا وتقول نحن معكم ونحن ندافع عنكم ونحن ندافع عن حقوقكم، وإذا خلوا إلى جماعتهم نالوا منا ما لم ينله أحد وأصبحوا وأصبحوا يدا علينا لا لنا، إذا ابتعدوا عنا أصبحوا يدا علينا. يعني نحن فلنكن صريحين، عندما نتأمل في مسار مثلا التربية والتعليم نجد أن الواقفين أمام كثير من مدرساتنا وبناتنا هم من الفئة السلفية المتشددة، وهم من الذين إذا التقينا معهم رحبوا بنا وذكروا لنا ذلك الكلام المعسول وأنهم يؤيدوننا. مع ذلك ما زالوا عوائق شديدة في مجال التربية والتعليم أمام بناتنا المتفوقات، أمام أبنائنا المتفوقين، أمام حصول بناتنا وأخواتنا على مناصب تعليمية مهمة، ما زالوا هم العائق، هم العائق. أيضا عندما تلاحظ في المؤتمرات الإسلامية التي تعقد في مكة المكرمة مثلا ضمن رابطة العالم الإسلامي، تجد أن الواقف عائقا يشوه صورتنا، يشوه مذهبنا، هم هؤلاء المتشددون. فلا بد أن نفرز السلفيين المعتدلين أو غير السلفيين عن المتشددين الذين أثبتت التجربة أنهم يستغلوننا فقط من دون أن يمدوا لنا إلى الآن وهذه السنين مرت خدمة واحدة. وبالتالي إذا صار هناك تيار وحدوي هؤلاء المتشددون سينكفئون وستضيق عليهم الدائرة وينحصرون في زاوية معينة، ويكون الحال حينئذ أفضل مما عليه الآن.
أحسنتم سيدنا. ننتقل إلى السؤال الآخر. بسبب فقدان أو تقلص وجود هذه الحوارات المذهبية على مستوى القيادات الإسلامية، كثرت في الآونة الأخيرة المجالس المذهبية وبطرق شتى في غرف البالتوك والمنتديات الإلكترونية. أولا، ما قراءتك لهذه المجالس؟ ثانيا، كيف نتعامل معها نحن العامة؟ هناك مثلا من يستشعر الغيرة على مذهبه ويرى من واجبه مباشرة التصدي لأي شبهة ومحاربتها بغض النظر من طرحها وفي أي حال من الأحوال، ويرى نفسه مقصرا إن لم يدافع عن مذهبه حتى وإن كان جل هذا النقاش في الشتم واللعن. ومن جهة أخرى، هناك من يرى أن لا نستجيب للجدل العقيم ويعتبره مضيعة للوقت واستغراقا لا فائدة منه، ويعتبرون ذلك الموقف من باب المرور على اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. كيف تقرؤون ذلك؟
طبعا أنا لا أؤيد الدخول في هذه الحوارات البالتوكية، يعني إلا لأهل العلم الأكفاء الذين يستطيعون إذا دخلوا إفحام الطرف الآخر إن لم يتمكنوا من هدايته وتغيير وجهة نظره. ما سوى هؤلاء، دخول عامة الناس يزيد الوضع تشنجا ويزيد الوضع توترا ولا يقدم أي فائدة للمذهب. دخول عامة الناس لهذه الحوارات البالتوكية وأنتوا أبناء المتعة، وهذا يرد عليه برد، وأنتوا تسبوا الخلفاء وهذا يرد عليه برد آخر، كلها لا تقدم أي خدمة للمذهب ولا لمسيرة المذهب. وبالتالي هذه لا جدوى فيها، بل ضررها أكثر من نفعها. السكوت عن هؤلاء يزيدهم غيظا وحنقا من الدخول معهم. أنت إذا دخلت معه في هذا الحوار الصبياني النازل الهابط، هو يرتاح لأنه يستدرجك إلى أمور يريد أن يتوصل إليها من خلال لسانك ولأجل إدانتك. فتركهم والإعراض عنهم وعدم المبالاة بهم أفضل للمذهب ولسمعته من الدخول في هذه الحوارات العقيمة.
أحسن سيدنا. هناك مثلا موقف، وهذا كثير من هذه المواقف تحصل لنا في أماكن الدراسة أو في مجالات العمل. لو جاء واحد وحصرك بزاوية، طب جاوبني، هو يبغى يصيدك، جاوبني ليش كذا كذا كذا،
لا جاوب كل كذا ولا كذا،
يقول يا ابا انت عدل انهزمت وضحك وسخر،
انهزمت نعم في سبيل المصلحة العامة انهزمت،
نقول جزاك الله خير وانت على
لا بد ان نضبط اعصابنا.
احسن،
لا بد ان نضبط اعصابنا. واحد لحق واحد بسكين قال له وقف اذا انت رجال، قال له ما انا رجال ولا انا موقف، هي على كلمة مو لازم، يعني لازم لا اصير رجال الان او مو لازم، فإذا المسألة هي ليست مسألة انهزام، ليست المسألة مسألة انهزام، وليست المسألة مسألة ذل، وليست المسألة مسألة صغارة، مسألة ضبط الأعصاب من أجل المصلحة العامة. فحينئذ نحن الآن نسمع في التاريخ أن الإمام الحسن يجلس في مجلس معاوية ويشتم الإمام علي والحسن جالس، الإمام الحسن باستطاعته أن يقوم وينفعل ويقول شيئا، ولكن الإمام الحسن يرى أن ضبط أعصابه وانفعالاته وإن شتم أبوه أمامه يخدم المصلحة العامة أكثر من الانفعال. والله هذا يجي يحصرني في زاوية، إما أن تقول كذا أو لا، وإلا أنت منهزم. ما لي منهزم، أشكرك أنا منهزم وما عندي جواب، من أجل المصلحة العامة وهدوء الأوضاع. هذا زين، شكو بيه.
وإذا ظهر بعض الإخوان اللي يعني في طريقهم إلى الاستبصار،
نعم،
وسألوا بعض الأسئلة والإشكالات التي مروا عليها في طريقهم نحو الاستبصار، وجي بعض المواقف يسأل خويه بالشغل،
الإنسان إما أن يكون خبير فيجيب، وإما أن لا يكون خبير فيرجع إلى الكتب ولأهل الخبرة. إذا رأى الشخص الآخر منفتح ويحتمل فيه أن يكون مستبصرا بالنتيجة ويحتمل فيه أن يتأثر، فإما أنا أمتلك الخبرة للجواب أو أرجع إلى من هو خبير أو إلى الكتب وواصل معه عن طريق الرجوع لأهل الخبرة والكتب المفيدة في هذا المجال. نعم
سيدنا، في هناك فئة يرون أن من واجبهم أن ينشروا فكرة مذهب أهل البيت ليس من أجل نشر الفكر، وإنما من أجل أن يعني هدفه أن يقلب هذا السني إلى شيعي، هل هذا هدف مشروع؟
طبعا هذا هدف مشروع، يعني بالنتيجة تغيير هذا السني إلى شيعي هداية، نوع من الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أنه يعني إذا كانت هداية هذا السني سببا لأضرار على المذهب أو لتشويه سمعة المذهب من جهة أخرى، طبعا لا يكون العمل حينئذ عملا صحيحا. نعم.
أحسنت، هذا ما يعني شاهدناه مثلا في لبنان لما ذكر سماحة السيد حسن نصر الله متهكما على من يرون أن حزب الله يريد أن ينشر التشيع في مصر، قال إحنا بس نأشر على الشباب يلا زيدوا الإنجاب وخلاص، ما يحتاج إحنا نزيد العدد. ولذلك يعني قرأنا من هذا التهكم أن زيادة عدد أو اتباع هذا المنهج من نشر التشيع لا يعد هدفا نبيلا الآن في أوضاعنا.
يعني هو مقصوده أن التبشير بالتشيع في بلد كمصر، ولا يقصد أن دعوة الناس إلى التشيع ليس أمرا صحيحا وليس أمرا حسنا، إنما التبليغ للتشيع في بعض البلدان وببعض الأساليب قد يخلف أضرار على المذهب الشيعي، أو قد يخلف أضرار على الفئات العاملة من خلال المذهب الشيعي أكثر من النفع الذي يجتنى من هذا العمل.
هناك من يعتبر أن هذا العمل هو نوع من استغلال الجهل والأوضاع مثلا والجوع والفقر، مثلا إذا ذهبنا إلى أفريقيا نعمل مستشفيات، هم يتهموننا بهذا، يقول هذا سيان، هم عملهم مثل عمل النصارى،
هم قاعدين يسوي السلفية الشكل شنو يعني السلفية شنو
يعني حاطين دول
السلفية شنو قاعدين يسوي نحن الآن إذا ذهبت إلى إندونيسيا أو ذهبت إلى أفريقيا أو ذهبت إلى بلاد المغرب العربي الشمال أو حتى في أوروبا، طريقة السلفية هي هذه: بناء مدارس، بناء مستشفيات، توزيع أموال، توزيع كوبونات، من خلالها يستهدفون المسيحيين ليحولوهم مسلمين، أو يستهدفوا بعض المسلمين ليحولوهم إلى سلفية. الآن مع الأسف مثلا، أو ما أقول مع الأسف يعني مع الحذر، في إيران، في المناطق العربية، مناطق العربية المحاذية للعراق، خوزستان والمحمرة وعبادان والقصبة وهذه، الآن بدأت السلفية تمتد فيها من خلال ذلك، لأن هذه مجتمعات فقيرة وبسيطة، من خلال الأموال التي توزع يحاولوا أن يكسبوهم ويحولوهم إلى سنة، سنة وهابية، سنة متشددين، ليسوا فقط وهابية أو سلفية، بل سنة متشددين ومتطرفين، قد يتحولون في المستقبل إلى أدوات تفجير والعياذ بالله. يعني إذن بالنتيجة هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي تتبعه السلفية المتشددة وليس الشيعة. أما الشيعة فلغتهم لغة الفكر، لغة الأخلاق النبيلة، اللغة الإنسانية التي يتعاملون معها. إذا نظرنا إلى يعني العلماء اللبنانيين، العلماء اللبنانيين في إفريقيا وبالذات في جنوب إفريقيا قاموا بإنجازات ضخمة في توسعة رقعة التشيع، وإنما وسعوا رقعة التشيع في هذه المناطق ليس بتوزيع الأموال، إنما وسعوا رقعة التشيع بالفكر الهادئ، بالخلق الرفيع، بالأعمال الخيرية التي يقومون بها. يعني أنا أعرف بعض العلماء اللبنانيين جلس في جنوب أفريقيا أكثر من 40 سنة، هو بنفسه كان يغسل الموتى، هو بنفسه كان يجهزهم، هو بنفسه يطبخ، هو بنفسه يساعد المرضى، هو بنفسه يخرج ويساعد الفقراء في كنس بيوتهم. هذا الخلق العالي وهذه النفسية المتواضعة هو الذي جذب الناس إلى التشيع، ولم يجذب الناس إلى التشيع توزيع الأموال وجلب الناس من خلال الشره المادي، ليس الأمر كذلك.
لا تعد الدعوة والدعوة المضادة حرب باردة،
باردة أو حارة،
في منطقة، في منطقة في أفريقيا تحصل بيت سلفي وبيت شيعي، وتعال تهاوش على هذا من يجذب القرص لنفسه.
لا، نحن نتكلم عن الأساليب المبنية على دراسة الأوضاع العامة، لأنه لا يكفي للدعوة إلى التشيع أن ألاحظ من أمامي، بل لابد أن ألاحظ الأجواء العامة للمنطقة التي أريد أن أبلغ فيها. فإذا كان تبليغ التشيع في منطقة محفوفة بالتوجه السلفي المتطرف بحيث أستدرج للدخول في حرب شرسة، فليس من الحسن الدخول في هذا المجال.
أحسنتم. ننتقل إلى المحور الثالث والآخير، ومن ثم ننتقل إلى الحوار المباشر مع الأعزاء. ماذا هذا إذا سمح الوقت لكم، وهي جولة في بعض الشبهات المتكررة التي طالما يعني إلى درجة الغثيان يعني دائما تقرع بها رؤوسنا ونتهم. نبدأ بالشبهة الأولى وهي سب الصحابة، تكرر علينا كثيرا، وقد سئلت سابقا عن هذه الشبهة.
سئلت أنت يعني؟ أنت سئلت؟
لا، أنت سؤلت العام الماضي. أنا سأتقمص دور الطرف الآخر، نتبع أسلوبك في الإثبات بتقمص الطرف الآخر، رؤية الطرف الآخر. هناك من يقول أننا نحن أهل السنة والجماعة، أنا شيعي شباب، حتى أننا نحن أهل السنة والجماعة نسعى لتحقيق الوحدة بين المسلمين، امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن كيف بنا أن نتحد مع من يسبون الصحابة، صحابة رسول الله، والذي قال عنهم القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم والسابقون الأولون من مهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقول رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أخرجاه الصحيحين. لماذا أنتم الشيعة تحاولون تشويه علاقة المحبة التي كانت تربط بين أهل بيت النبوة وبين صحابة رسول الله؟ لو كان كذلك لما بايع علي أبا بكر، ولا ما سمى أبناءه بأسمائهم، ولا ما جالسهم وبايعهم. إنكم أيها الشيعة أنتم من تحبون زرق الشقاق بمعتقدكم هذا، ونحن لا نستطيع أن نحب أو نتحد من في قلبه كره صحابة رسول الله أو بغضهم أو لعنهم. متى ما أحببتم صحابة رسول الله كما نحب نحن أهل البيت سنقبل أن نتحد معكم، وإلا فإن الصحابة خط أحمر. كيف تردون على هذه الشبهة؟
طبعا أولا نحن لا نحتاج للوحدة مع هؤلاء، يعني ما مدوخين حالنا يعني، وأنا من الناس أصلا هيك ولا تهمني الوحدة مع هؤلاء أبدا ولا أبدا. فنحن لسنا في حاجة أصلا إلى أن نقيم وحدة مع هؤلاء الوهابية المتطرفين، ولا نحتاج إليهم في شيء، ولا يهموننا في شيء إطلاقا. فقولهم إذا لم تتحدوا معنا فكذا، نحن أصلا لا نحتاج إلى هذه الوحدة ولا نسعى إليها إطلاقا، هذا أولا. ثانيا نحن نختلف اختلافا أساسيا في هذه النقطة، نحن لا نرى عدالة الصحابة. لماذا يفرض علينا مبدأ ونحاسب على ضوئه ونحن لا نعترف به؟ نحن لا نعترف بمبدأ اسمه عدالة الصحابة. ما المقصود بعدالة الصحابة؟ وقد ورد في صحيح البخاري: بل إذا كان يوم القيامة وكنت على الحوض أرى أناسا يثالون عن الحوض، يعني يزالون عنه، فيقول يا رب هؤلاء أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ليس جميع صحابة رسول الله جماعة نظيفين وسليمين حتى نقول بعدالة الصحابة ونحاسب على أساس هذا المبدأ، ليس الأمر كذلك. القرآن الكريم ذكر أن بعض صحابة النبي لم يكن على الطريقة الصحيحة، مثلا عندما يقول القرآن: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أليس هؤلاء المنافقين جزءا ممن عاصر النبي؟ القرآن الكريم أيضا قيد الصلاح بالبعض: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ما قال لقد رضي الله عن الصحابة إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالرضا ليس عاما بل عن فئة معينة. كذلك مثلا هذه الآية المباركة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. افترضت الآية أنهم اتبعوهم بإحسان، إذن معناه إذا كان المتبع محسنا فلا بد أن يكون المتبع أيضا محسنا، فنفس قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان هي قرينة على نظر الآية للسابقين الأولين المحسنين، ولذلك افترض أن من اتبعهم إنما اتبعهم بإحسان. فليس عندنا آيات عامة تدل على مدح الصحابة جميعا حتى نعتمد عليها. وذكر أحاديث نحن لا نسلم بها مثل لا تسبوا أصحابي أو خير القرون قرني، وهذه أحاديث وردت في كتب نحن لا نعترف بصحة ما فيها حتى نحاسب عليها وندان بها أبدا. والذي نقوله أنه هو فرق بين رموز أهل السنة وهم الخلفاء وبين غيرهم من الصحابة. أما غيرهم من الصحابة فهو معرض عندنا للميزان. لا يمكن نحن أن نغض النظر عن عمرو بن العاص لأن أهل السنة يرونه صحابيا، لا يمكن. نحن نرى أن عمرو بن العاص قد قام بأخطاء فادحة، لابد أن توضع شخصيته على ميزان الجرح والتعديل. إذن ليس جميع الصحابة نحن مستعدين أن نتفاوض مع أهل السنة كي يقبلوا، طبعا مو أهل السنة، أقصد الوهابية المتشددين، كي يقبلون متحدين معهم. لا، نحن نقول فقط رموز أهل السنة ألا وهم الخلفاء، هؤلاء الرموز علماؤنا يقولون لا يجوز لعنهم، لأن التقية تقتضي الحفاظ على دماء المجتمع الإسلامي وأعراضه وأمواله، فيحرمون لعنهم. أما غيرهم من الصحابة لابد أن يعرض تاريخه على الموازين التحليلية والعلمية، لا يمكن أن يغض النظر عنه فقط لكونه صحابيا. مجرد كون الشخص صحابيا ليس سببا لقبوله والاعتماد عليه. وأما أن الإمام علي بايع أبا بكر فهذا أول كلام، إحنا في كتبنا الشيعية ما عندنا رواية صحيحة السند تدل على أن الإمام علي بايع. وعلى فرض أن الإمام علي بايع الخليفة الأول، فقد ذكر الإمام وأمير المؤمنين عليه السلام عندما قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة، يعني هذه لها دوافع سياسية وهي الحفاظ على بيضة الإسلام في ذلك الوقت حيث كان الإسلام حديث عهد ومعرضا للمخاطر من الفرس والروم في ذلك الآن. وأما أن الإمام علي سمى أبناءه بأسماء أبي بكر وعمر فليست مشكلة في الأسماء، أسماء شكوا بها، يعني أسماء أبو بكر عمر عثمان، هذه أسماء ليس فيها أي إشكال، ليس عندنا مشكلة مع الأسماء. فإذا سمى الإمام علي بهذه الأسماء هذا لا يدل على حسن أصحابها ولا على قبحهم، لأن الأسماء لا إشكال فيها شرعا.
هناك رد مطول ما أريد نستغرق فيه حول ما ذكرته أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذا الحديث، ولكن لا نريد أن نستغرق في هذه الشبهة، ولكن حتى احنا نصل إلى موطن اتفاق. أنا الآن سني اعتدلت، ما أنا سلفي، زين، أنا أقول خلاص إن شاء الله خلك على هذا الاتفاق بأنك لا ترى عدالة الصحابة، وأنا ما رايح أسفك دمك، زين، أنت في حل من أمرك. هنا الآن هذا الاعتقاد عدم رؤية عدالة الصحابة ماذا يقتضي؟ هل يقتضي لعنهم والتعبد بلعنهم؟ إلى أي حد يقتضي ذلك؟ يعني لو إحنا اتفقنا على أن لا تقية في ذلك، واتفقنا أني لا أفرض عليك هذا الرأي، ماذا تقتضي هذه الرؤية بعدم عدالة الصحابة؟ هل يقتضي التعبد بلعنهم؟
لعن الظالمين أمر راجح، ونحن لا نخشى أحدا، نحن نلعن معاوية ونلعن يزيد بن معاوية لأننا نعتقد أنهم ظلمة، ولعن الظالمين أمر راجح بصريح القرآن الكريم، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. والقرآن الكريم أيضا تحدث عن أن من يؤذي النبي والذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن من يؤذي النبي ومن يحارب آل البيت كما صنع معاوية وابنه يزيد نحن نتعبد بلعنه، لأن لعنه وارد في القرآن الكريم باعتبار أنه مصداق للظالم، فأي إشكال في ذلك؟
هل الحفاظ على مشاعر الآخرين أو مقدسات الآخرين هل معتبر لك؟
ليس الآخرون أمويين،
وكثير
أهل السنة ليسوا أمويين، أهل السنة مسلمون يعترفون بجرائم بني أمية، فلا يمكن ربط أهل السنة بالأمويين حتى يقال بأنه إذا لعن الأمويون فهذه إساءة لمشاعر أهل السنة.
بس هناك اختلاف في معاوية، يعني لو قرأنا مثلا كتاب معاوية لعباس العقاد هو يعتبر من من أهل السنة الوسطاء. هناك فرق بين يزيد ومعاوية.
طبعا هناك فرق بين يزيد ومعاوية، أن معاوية أشد من يزيد، هذا هو الفرق، وإلا نحن لا نقول أنه ليس هناك فارق. معاوية أشد من يزيد، معاوية أصلا سيئة من يزيد، سيئة من سيئات معاوية ابن أبي سفيان. على أي حال حتى لو كان هناك خلاف، هو يحترم معاوية ويراه إنسانا جليل القدر، وأنا أراه إنسانا سيئا يستحق اللعن والإداءة والإدانة، وليعذرني في رأيي إذا كان يريد لغة موضوعية ولغة حيادية، فليبقى اختلافنا في هذا الشخص ولنتفق على الأمور الأخرى. لا يعني اختلافنا في هذا الشخص أننا لا نتحد، هناك نقاط كثيرة للاتحاد.
هناك أحد المشايخ لماذا؟ لأنه ترضى على الشيخين. كيف تقرأون؟ هناك من يجامل وهناك من لا يجامل، أنتم في أي منطقة؟
أنا لا أترضى على أحد، واضح يعني منهجي، ولا أرى هناك حاجة للترضي على أحد. أنا أقول من يريد الوحدة عليه أن يقبلنا كما نحن عليه، إذا يريد أن يتحد معنا فهذا نحن، هذه عقائدنا، هذه طقوسنا، هذه شعائرنا، إذا كان موضوعيا فليقبلنا كما نحن عليه. هل من الإنصاف أن يعقد حوار أديان؟ تعرفون بعد حوار الأديان الذي صار؟ هل من الإنصاف أن يقام مؤتمر لحوار الأديان ويقبل المسيحي كما هو عليه ولا يقبل الشيعي كما هو عليه؟ هل هذا من الإنصاف؟ مؤتمر حوار الأديان حصل وقبلت المسيحية للإسلام كما هي عليه، ما طلب المسيحيون بأن يتنازلوا عن شيء، ما طلب المسيحيون بأن يعترفوا بالنبي صلى الله عليه وآله، ما طلب من المسيحيين حتى أن يثنوا على النبي صلى الله عليه وآله، ما طلب من المسيحيين حتى أن يمدحوا النبي بعبارة واحدة صلى الله عليه وآله. كما أننا عقدنا مؤتمر حوار الأديان ورضينا بأن يكون المسيحية طرفا لنا في هذه المؤتمرات وقبلناهم على ما هم عليه، فليس هؤلاء أحسن حالا منا ونحن مسلمون نرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وليس الخلاف بيننا وبين الآخرين إلا في أشخاص معينين، الآخر يعتقد عظمتهم نحن لا نعتقد عظمتهم، ليس إلا. وحينئذ الوحدة الموضوعية الحقيقية هي أن يقبلني كما أنا عليه.
إذا نتمم الجملة، وأنت تقبله كما هو عليه.
أقبله كما هو عليه من دون أن يسيء إلى أئمتي طبعا.
لو مثلا اعتبر
وهو يقول أنا لا أسيء إلى أهل البيت وأنا أحترم أهل البيت، نعم،
اعتبر أن الطقوس العبادية اللي يقيمها الشيعة فيها نوع من الغلو، تقبل هذا؟
هذا رأيه، هو يرى أن هذا غلو وهذا شرك،
يرى أبا طالب كافرا،
يرى أن هذا غلو وأن هذا شرك، وليل نهار دحنا نسمعها زين، وأبو طالب مات كافرا، وأبو سفيان مات مسلما، وأبو سفيان صحابي، وأبو سفيان ما يجوز لعنه، وأبو سفيان كذا، هذه نظرياته. ونحن نقول كما أنت تقول أبو كافر، أبو طالب مات كافرا وتصر على ذلك ولا تحترم مشاعر الشيعة إطلاقا في هذا، نحن أيضا نقول لعنة الله والملائكة والناس على أبي سفيان ومعاوية ويزيد ومعاوية، هؤلاء الذين نعتقدهم ظلم لأهل البيت واقبلني كما أنا عليه، هذا رأيي هذا معتقدي، لماذا تجبرني على التقية؟ لماذا تجبرني أن أخفي معتقدي وأنا أعتقد بذلك؟ لماذا تجبرني على هذا؟ إذا كانت الوحدة موضوعية هذا مقتضى الموضوعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على كلمة التقوى، وأن يجعل مستقبل بلادنا خيرا من ماضيه، وأن يعين أبناءنا وشبابنا على تحمل مسؤولية في سبيل رفعة هذا الوطن والنهوض به إلى ما هو الأفضل والأحسن. ونسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا في هذا الشهر الكريم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.